بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ولا عبادة إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته التعليق على سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا انتهينا بتوفيق من الله تبارك وتعالى ورحمه اننا سنشرح في هذا الدرس قصه الاسراء والمعراج. ومن الامانه العلميه قبل ان نبدا بشرح القصه، وهي مشهوره ايما شهره، ان نقول وبالله التوفيق ان الزمان الذي وقعت فيه حادثه الاسراء والمعراج من الأزمنة المختلف فيها عند أهل العلم، لابد من بيان ذلك غير أول. يعني حديث الإسراء والمعراج السنة كام؟ ابن إسحاق إمام أئمة السيرة يقول أنها كانت السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم. غير أهل العلم يقول كانت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بعام ونصف. كانت قبل هجرته بعام ونصف. غيره من أهل العلم يقول كانت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بعام واحد، إلا أن بعض أهل العلم قدمها على ذلك بكثير وقال هي إن وقع في بدايات الدعوة والبعث. إذا مع هذا التفاوت الواسع نعلم أن تاريخ وقوع حادثة الإسراء والمعراج من التواريخ المختلف فيها بين أهل العلم على ترتيب الأعوام. هذه واحدة. الثانية، في أي شهر وقعت حادثة الإسراء والمعراج؟ المشهور عند عامة المسلمين أنها وقعت في 27 من شهر رجب. بداية ينبغي أن تعلم أن هذا الحديث ضعيف، غير صحيح، ولكن هل صح غيره في نفس التاريخ أو في تاريخ آخر؟ لا. بعض العلم قال وقعت في رمضان، بعضهم قال في ربيع، في اختلاف. هذا يفيدك مسألة، اللي بيعينوا يوم للاحتفال بإسراء المعراج يا جماعة اليوم نفسه غير ايه؟ غير معلوم. كيف تعين يوما وتحتفل به وتجعله يعني من عادات وسنن المسلمين؟ دعنا بلاش نقول بدع، لكن تجعله من عادات المسلمين هو غير صحيح، هذا غير مقبول بذلك. الثالث، بعض أهل العلم من أئمة السيرة يقدم على حادثة الإسراء والمعراج واقعتين، ولكن السلف دائما ما يؤخرون هاتين الواقعتين عن الإسراء والمعراج. ألا وهما واقعة موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والواقعة الثانية موت خديجة بنت خويلد أم المؤمنين زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض علماء المعاصرين يقول أن هاتين الواقعتين كانتا قبل الإسراء والمعراج، ولذلك جاء الإسراء والمعراج منحة من الله جل في علاه للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عانى من هاتين الحديثتين. ولكن أئمة السلف دائما يجعلون هاتين الحديثتين بعد حديث الإسراء والمعراج. على اتهام الضبط والتدقيق التاريخي كما ذكرت لك في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، كلما نرتقي مع السيرة يشتد وينضبط، لكن كلما ذهبنا إلى أغوار صحيحة في السيرة، إلى ما قبل الهجرة، إلى ما قبل البعثة، إلى ولادات صلى الله عليه وسلم، تكون دائما الأسانيد فيها نوع من إيه؟ من الركاكة والضعف. فلا يجب أحد أن يقول أن هذا هو التاريخ بالقطع. طيب، إذا كان الأمر كذلك فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاني من أهله في مكة ومن عشيرته أشد المعاناة، وذكرنا بذلك أحوال كثيرة من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كيف كان يضيقون عليه السبل في الدعوة إلى الله، كيف كان يصدون الناس عن الاستجابة لداعي الله جل في علاه، كيف كانوا يؤذون الصحابة ويتربصون بهم الطرقات، وذكرنا من ذلك شيئا كثيرا. فجاءت حادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج أشبه ما تكون في المصطلحات المعاصرة ظاهرها محنة بل ومنحة، وباطنها منحة ومحنة، هي لا تخلو من الأمرين. يعني في زماننا المعاصر نحن الآن أهل الإيمان نسعد كلما نذكر هذه الحادثة، ولكن لو أنك عشت أخا الإسلام زمان النبوة حينما فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بأنه سافر من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد في نفس الليلة، لو رأيت تجهم الوجوه، لو رأيت تكذيبهم لرسول الله، لو رأيت استهزاءهم بكلام نبي الله صلى الله عليه وسلم لحمل قلبك من ذلك الشيء الكثير حقدا وبغضا على الكافرين. وهم كانوا أقرب ما يكون إلى العقلانية، مسألة العقلانية. يعني في زمان كان أسرع رجل يسير في اليوم كله على قدميه يسير حوالي 30-40 كيلو. كيف يجرؤ شخص أن يقول أنه سار من مكة إلى المدينة ثم عاد في نفس الليلة؟ هذا إشكال عظيم. هو 2000 كيلو من مكة إلى بيت المقدس ربي ثم عاد في نفس الليلة، 2000 كيلو. هو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح أم هانئ، وقد أصبح من يومه الذي أسري فيه به صلى الله عليه وسلم متجهم الوجه واجما، فسألته ما شأنك ويا أم هانئ بنت أبي طالب، أي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجدك؟ ما لك؟ ما شأنك؟ قال يا أم هانئ قد أسري بي الليلة الماضية، لقد صليت معكم العشاء الليلة، يعني اللي فاتت، وصليت الغداة اليوم في المسجد الحرام صلاة الفجر، وما دون هذه وتلك أسري بي إلى بيت المقدس ثم عدت رجعت. اسمع إلى امرأة من الناس تقول له يا رسول الله لا تحدث الناس بهذا فيكذبونك ويستهزئون بك، وهي المؤمنة تعلم أنه لو تكلم في هذا إيه النتيجة؟ استهزاء وتكذيب، مع معلومة خلي بالك مهمة جدا، كل هذه السير مطبقة عليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر الناس بهذه الواقعة إنما أخبرهم بحادثة الإسراء فقط، ولم يخبرهم بحادثة المعراج. ما بالك بقى لو أنا طلعت السماء كمان ونزلت نفس الليلة؟ لا شك أن الأمر عسير جدا على النفوس. إحنا في زماننا المعاصر نقيس لأن مسائل كثيرة كلها مقياس العقل، طبيعة بشرية. ولكن هذا من أول دروس مسألة الإسراء والمعراج. لذلك لما تقرأ مسألة الإسراء والمعراج أنا أسرت الليلة في نفسي كده أن أعرضها بالمحفوظات كده لعلي أخطئ ولعلي أنسى إن شاء الله. لأن هذه واقعة مهمة جدا جدا في حياة المسلمين في التاريخ الإسلامي. لابد أنك تؤهب قلبك أن الدين سيأتيك بما لا تعقل. أسلم للدين ولا أشغل المكنة بتاعتي؟ اللي شغل المكنة هيخرب هو المكنة، اللي شغل دماغه هيخرب، لأن في أمور كثيرة جدا في الشرع غير منضبط عقلك. كيف تنهون عن عبادة الأصنام ثم تأمرون أن نذهب في مكة أم التوحيد لنرمي شاهدا من الحجر بالطوب؟ هو التوحيد بتاعك؟ لو أعملت عقل في هذه المسألة سينتج عنه إيه؟ هنلغي اسم الحج. بأنك اللي بتقول لا تعبدوا الأصنام وقصار همكم في الطواف حول بيتي من الأحجار أنكم تقبلون أحد أركانها من الحجر، أمور لا تنضبط على مقياس العقل أبدا، ولكن من دلنا على أن هذا الفعل الصحيح؟ الوحي أخبرنا أن العقل قد سلم للوحي، العقل سلم للوحي، لأن العقل أخبرنا غير مستقل بمعرفة ما ينفعه جلبا له ولا ما يؤذيه فيدفعه عنه، العقل غير مستقل، نحن نحتاج على الأقل بعضنا لبعض. ثم إذا نجح العقل في معرفة بعض الأمور المشاهدة فهل يعرف العقل الأمور المغيبة؟ لا. طيب من الذي دلنا على الغيب؟ الله جل وعلا بواسطة أنبيائه عليه الصلاة والسلام، فأخبرونا أن هذا غاية التوحيد وغاية التسليم، فلأن العقل سلم للوحي والاتباع علينا أن نفعل هذا. فده أول درس، لما تجي لك مسألة كده شرعية وتلاقي الناس لا يستسيغوها، تذكر حديث الإسراء والمعراج، إن حديث الإسراء والمعراج لم تكن مستساغة عقلا أبدا عند الناس. يعني مثال سريع علشان نتجاوز نمشي، لما طلع كده مدة أخيرة الشيخ الحيدان في السعودية أفدى بجواز أن يزوج الرجل موليته الصغيرة، عنده بنت عندها 7 سنين 8 سنين جوزها، الزواج ده صحيح ولا باطل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح؟ صحيح؟ قامت الدنيا ولم تقل، على خص كتاب مصر، كتاب الصحفيين الجهلاء، أنا أقول عن الجهلاء لا يعرفون من دين الله تبارك وتعالى شيء، بدأوا ما يفتوا ويردوا على الشغل الحين إزاي؟ طب يتجوزها إزاي يعني؟ خلي بقى يعني هم ليس في همين الزواج عبارة عن إيه؟ الموقع الجنسي، يتجوزها إزاي يعني؟ طب يقعد معاه في الكوشة إزاي؟ طب يزفوهم إزاي؟ الله، هو إيه الموضوع في هالكيف يا جماعة؟ البنت بنتي بعض مني، أنا أملكها ولا تملكني، بنتي حتة من مين؟ مني، أنا أرتأيت أن أزوجها لفلان من الناس وهي صغيرة دون الحلم والبلوغ، أزوجها ولكن لا يبني بها إلا إذا خلاص أدي الفقهاء حللنا المشكلة خلاص. طب إذا بلغت وبنى بها واستاءت منه، لا خير، عاوزة تكمل معاك كامل، عاوزة تطلق ولا مش معاك، ولكن يمنعوني من سلطاني عليا ولا جزء مني. ليه؟ هو احنا بنعيش في غرب عند الكفر هناك؟ عند الكفر هناك انا عباره عن بس القي يعني حبه مني على بويضه امراه وتطلع البنت هي حره، هي حره تصيع وتفسد كيف تشاء؟ لا. لو ان هذا الصحابي الذي سلم ان هذا فقه الاسلام الصحيح ورجع العلماء كانت المساله بالنسبه له ايه؟ محلوله. لكن يقعد ابراهيم سابق الاخبار يبقى ايه؟ يبقى يقعد بقى في الكوشه وياخذها على حبل ويقول لها مصاص ويهزأ بالأحكام الشرعية، كفر، إنه استهزاء بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي سن هذا هو رسول الله. عقد على عائشة وهي بنت كم سنة؟ هي بنت 6 سنين ولم يبني بها حتى حاضت وهي ابنته 9 سنين، فالسخرية من الأحكام الشرعية تدل على خواء القلوب، بل والله مش على خواء العقول. ده أنا أظن الجمجمة دي لو اتكسرت عند واحد فينهم، عند واحد بتتكسر مش هتلاقي موقف جوه، مفيش. مفيش تسليم مطلق. حالة الإسلام مرات فيها إشارات عجيبة. أول شيء موضوع التسليم، احفظوا كده كويس. ليه؟ حدث في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أنس بن مالك روي عن مالك بن صعصعة ورويت من أوجه ورويت متعددة كثيرة جدا وكلها والحمد لله صحيحة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يرويها بنفسه، يقول كنت في الحطيم، كنت في الحطيم بين النائم واليقظان، فجاءني الملك وأشار إلي وأخذ يقول هو هذا، فيقول له الآخر هو هذا. إيه فين الحطيم ده؟ إيه هو الحطيم؟ ذكر اسمه في كتب السيرة. الحطيم المكان أو المسافة الموجودة بين الركن اللي في الحجر الأسود وبين مقام سيدنا إبراهيم، المسافة دي اسمها إيه؟ اسمها الحطيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مماتت فيها زي ما الفلاح كده. ليه؟ كان الناس في مكة قلة وعامة أهل مكة الجو حر، بيستريحوا في المناطق حول الكعبة والكعبة هي دارة مكة وكرة مكة كل حولها. يقول فأخذاني فأضجعاني فشقا عن صدري من نحري إلى شعرتي، من النحر من هنا إلى الشعرة اللي هي الشعر الذي يكون حول قبض الرجل أو قبض المرأة، فشق عن صدري فأخرج قلبي فوضعه في طشط أو طسط أو طشط أو طسط من ذهب ملؤوه بماء زمزم، فغسل قلبي فأخرج منه حظ الشيطان، ثم أعادوه إلى صدري ولأموا صدري على مكان. دي أول جزئية بين سمع الله. عملية ضخمة زي دي وتحصل وجنب الكعبة وما فيش حد شايف خالص. ما هو بيطلع ناس دلوقتي جماعة من الجماعة اللي هم الدجالين، كان طبعا جماعة زمان كده كفر الزيات ولك ده بيبعت الملائكة والعفريت تعمل عملية وانت نايم في البيت، مش كده برضو؟ وانت نايم في البيت تحس في ليلة كده ان رجلك ايه بتوجعك، هي اللي حصل ان هي خبطت في رجل الشريك وانت نايم واصحى الجماعة جم بالليل والحمد لله كويس، ممكن يكون نايم ورجله مليت على السير يوم الصبح رجله مملوخه مسكين، يبقى الجماعه عملوا العمليه غلط. الله، هو ايه الكلام التهريج ده؟ والناس قابله انا كان ليا جاب كده وقلنا قال والله احنا مستنيين بس الدكاتره يعملوا العمليه. مين الدكاتره اخواننا؟ قال الدكاتره بقى على مستوى عالي ما تعرفوش انت، يعني خريجين جامعه القاهره مثلا عين شمس مثلا، خريجين جامعه اكسفورد، لا قال لك خريجين جامعه الترجمون، بيجي الساعة كام يا جماعة؟ بيجي الساعة 2 بالليل، والجماعة كل ليلة ينيموا الرجل يمر على السرير وبعدين شهرين جنبه يسلم مين؟ الدكاترة. لحد ما في يوم قادرا انطفأ النور على التدرج كلها. قام صاحبنا مع طفل النور بيجري خبط رجله في السرير الحق عملوا العملية. ولا عملية يومين والرجل مرض وكأن شيئا ما كان. اخوانا الأطباء طبعا فاهمين موضوع النفخ المعنوي ده، إن يجي له مريض تعبان يقول له كلمتين من الدكتور يبقى لهم إيه؟ اثر طيب في نفس الوقت. الواحد رايح الدكتور تعبان يطلع عند الدكتور ايه يمشي، بس بعد يومين المرض ايه زي ما هو حتى ياخد العلاج الطبيعي. هذه فطره الله عز وجل في الخلق. ليه ما حدش شافهم؟ هو قال قال فاخذاني فاضجعاني. الروايه لم تبين هل اضجعاه صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبه للناس ولا اضجعاه في بيت اخر. في روايه ثانيه بتبين بان اجمل واجل اعلى، وهي رواية أم هانئ، رواية أمي هانئ تقول والله ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بيتي. إلا منين؟ من بيتي. يبقى لو جمعنا الروايتين نقول خالص صلى الله عليه وسلم من عند الحطين عند الكعبة ودوه في مين؟ هو جرية العملية الجراحية. طبعا ولأن الحديث في البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم هذا فهو أشبه يكون متواتر الصحيح وسند من أعلى الدرجات جودة وإتقانا، وأطبقت الأمة على تلقيه بالقبول. حتى أن أنس يقول وكنت أرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ما أرسلنا في صدره كده اتفتح شوية جلابية ولا عايش أثر الخياطة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه يا سلم ما نمشي بعدها أربع أيام خمس أيام ست أيام عشر أيام زي إخوان الأطباء لما يوصوا دايما المرضى؟ لأن هذه عملية طبعا مهيئة ومرتبة ودبرها بإذن من؟ بإذن الله. ليه ما سلم هيئ لهذا؟ دي تاني مرة سلم يشق عن صدري. شق عن صدري مرتين، المرة الأولى هو فين؟ هو الصغير في ديار بني سعد عند حليمة السعدية، وهذه المرة الثانية تأهيلا وتجهيزا له لملاقاة من؟ لملاقاة الملك. يبقى فايدة اثنين، سيادتك جاي تصلي، جاي تقابل مين؟ تقابل الملك. هم علمونا عشان نصلي لازم نتوضا اطهر الظاهر، لكن في امر ثاني انا جاي اصلي لازم اطهر مين؟ الباطن. وانت جاي تصلي شاغل بالك بذكر الله وطاعه الله عشان اذا غسلت ايديك ورجليك ووشك تبقى جاهز من جوه مره ولا لا؟ في الغالب العام كلنا بنصلي بنجهز ايه بس؟ بنجهز بره الوش والرجلين والايدين وكده، لكن اللي جوه مشغول بايه؟ على شكل يعني نسها في الصلاة، وممكن ساعات الإمام ينسها ويصلي ثلاث ركعات والجمع فيه 60 أحسن من واحد، ولا واحد يقول له إيه؟ سبحان الله. وبعد ما يصلي الإمام واحد يقول إيه؟ هو إيه صلى ثلاثة؟ يقول واحد يقول يا أخي ما تفتحناش باب مشاكل عدت وخلاص. ما حتى الصورة دي عدت خلاص. ده صحيح قوم طبع أو طمس على قلوبهم. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة مولاه، فكان التأهيل بهذا النوع من الغسل. ويدلك على أمرين أيضا، هو أن أطهر ماء في الدنيا هو ماء زمزم. وفي نفس الفائدة فائدة أخرى، نص بعض العلماء أن ماء زمزم لا يصلح الوضوء، بل هو نص على كده، ولكن كلها آثار ضعيفة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من زمزم وشرب منه واغتسل به. وهذا النص في غسل باطني صلى الله عليه وسلم وضع الماء يدل على طهارة هذا الماء، أعلى درجة الطهارة. الثاني، هل يجوز أن سيادتك إذا ربنا وسع عليك تستحمى في طشت من ذهب؟ طب لا تقول لا، أنا عمري ما هجيب الطشت من ذهب، ما حدش هجيب طشت، لكن هل أن ربنا وسع عليك يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة. هل جاز هذا؟ إن جاز النبي صلى الله عليه وسلم جاز لخصية الله وهي مرتين واحدة ولا يجوز لغيره. والثاني أنه يقول إن جاز هذا وقع خصية، أو لأنه وقع له قبل إتيان النص بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم جهزه الملائكة لهذه الرحلة المباركة. في مسألة أمنية مهمة جدا، ونحن بنبدأ نخوض على المسائل الأمنية مع المسائل السياسية مع المسائل العسكرية مع المسائل كل مع بعض. إيه هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيجهزوه رايح فين؟ ما فيش ولا نص ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتوا وديني فين يا جماعة؟ حد فيك النص ده كده؟ حاول تتأمل النصوص، هل ورد في نص واحد نسأل الملائكة اللي معاه رايحين فين؟ ما حصلش. يدل هذا على ماذا؟ يدل على التسليم. إذا كنت تتعامل مع رب الكريم مع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يبقى ما تقولش أنا رايح فين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اطلع كده تطلع، اطلع كده، متى يودي ومتى ينبه، لا عليك إلا أن تسلم لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي خالف عقلك وافق عقلك، هذا لا معنى له كما قلنا، لابد من التسليم التام لرب العالمين ثم للرسول صلى الله عليه وسلم. دي فوائد مهمة بدراسة السيرة ما تعديش عليك. جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، حملوه على دابة اسمها ايه؟ اسمها البراق. جاء في وصفها في صحيح مسلم تصريح أكثر من البخاري، وكان البخاري وافق على نفس المعاني، أنها دابة أهلب طويل. هذه الدابة تضع حافرها عند منتهى طرفها، يعني تخيل سيادتك كده القفزة الرجل الواحدة المحطة فين؟ عند آخر العمة الجيب. لو سيادتك تخيل دابة زي ما بين الجمل، يعني هو في النصوص قال إيه؟ دون البغل وفوق الحمار، دون البغل وفوق الحمار، يعني هي تلتين كده. لو الحمار اللي بيسموه عندنا الحمار الجميل العاجلة شوية رفع رأسه وبص كده في الأرض الفسحة الجيطان دي، الأرض المنسدحة، عينه تجيب كام؟ تجيب آخر مثلا تجيب كام كيلو؟ يعني هل واحد إنسان زي حالتنا، أي واحد فينا ارتفاعه على مرتفع الحمار، وقت سيادتك أرض مفتوحة، عينيك بصر، آخر مدى بصرك يجيب قد إيه؟ خمسة كيلو؟ خليها خمسة كيلو، خليها خمسة كيلو. يبقى الدابة دي طبع حافرها عند كل كام؟ خمسة كيلو. يبقى خلي بالك من الحسبة دي، يبقى الدابة دي خلت من مكة للمسجد الأقصى 2 كيلو، خليته في كم خطوة؟ 400 خطوة. تخيل اخي الحبيب تاخد من مكة للمسجد الأقصى كم خطوة؟ 400 خطوة. انا عشان اطلع من بيتي اجي لحد المسجد امشي كم خطوة؟ 500 خطوة. يعني عمال ما اطلع من بيتي اجي امشي، ده انا جاي امشي كمان، هي واخدة 400 خطوة. ايه؟ قفزات سريعة. يبقى فعلا تاخد من مكة لبيت المقدس 400 خطوة قد ايه؟ في دقائق معدودة. دقيقتين ثلاثة شريته المكة حطه فين؟ في المدينة. وده الأمر اللي كان مخالف للعقول، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما ركب الدابة وجد من سرعتها، في رواية بتقول كانت ضعيفة بس أنا بستأنس بها من الحكاية، يعني إن أول صلى الله عليه وسلم ركب الدابة فشمست به، عم زي عزك نقول الحمار، الواحد ركب حمار الحمار عمل إيه؟ بيقول عمل إيه؟ أبو إيه؟ الله يفتح مجمص فرحت عاملة حركة زي كده، فقال لها جبريل، قال له يا أيها البراق اتق الله، فالله ما ركبك إلا نبي، وما ركبك أحد قبل هذا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا راح الدبة مستقرة تماما، ركب عليه وسلم، ركب مع الملك. أنا عاوزك تعيش لحظة مهمة جدا، سيادتك اللي ركب طيارة منكم لما يركب طيارة تاني يبقى المسألة بالنسبة له إيه؟ عادي. لكن فلاح عمره ما ركب أكثر من حمار، فجأة ربنا جبره رايح حج مثلا أو جاله سفر إجابة، والسفر لازم بالطيارة، أول ما يركب الطيارة كلها فلاحين، بيبقى حريص يركب فين؟ جنب الشباك. صح صح. ليه جنب الشباك؟ فلاح برضه عايز الدنيا من فوق عامل ايه؟ فتخيل انت النبي صلى الله عليه وسلم اول مره ركب دبه بهذه السرعه المهوله، والدبه دي اكيد لما بتخبز القفزه بتعدي على بلاد، يعني ممكن تلاقي فجاه كده الحمار ما عاد بتفكر كلها. يعني عيش الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وراكب ازاي، هو برضه صلى الله عليه وسلم عربي من اهل مكه، شيء بالنسبه له جديد، كل ما يخص النبوه انه نبي وانه ايه مسلم لما يقع عليه الصلاه والسلام. فلا شك ان اصلك في حاله من الاستغراب والاندهاش لما يرى من ايات ربه، ما هي دي ايات، مش ايه بتقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، الايه بتقول ايه؟ لنريه من آياتنا إنه هو، علشان أسلم يشوف، لنريه علشان يشوف، أفلتنا الآيات أن الاستغراق علينا. طب إزاي يشوف ليلا؟ هذا حكم من الله بقى، الدنيا مظلمة لك ربنا وريه، أنت مالك يا أخي؟ مش قلنا إحنا قلنا كلام الشيخ غنيم في الدرس اللي فات اللي قبله؟ قلنا كلام الشيخ غنيم لما قال كده واحد بيقول له في السجن، بيقول له ده شجرة الكهرباء دي كفر، قال ليه كفر يا ابني؟ قال له ربنا خلقها مظلمه بتنوروها ليه؟ هي ربنا خلقها مظلمه اه، ولكن مين اللي يبعث القوه النافذه في بصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا الله. وهنشوف ان يودي قوه بصر نافذ او قوه بصر عاديه، لكن يجلي له الاشياء عشان نفسها تنور عشان النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه، احنا اللي واقفين جنبه ما احناش شايفين حاجه. ايات النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بالدابة على هذه الهيئة التي ذكرنا دون البغل وفوق الحمار، فركبها صلى الله عليه وسلم لم يعرف ولم يسأل أين هي ذاهبة، إلا أنه ثابت في الصحيحين أنها توجهت به صلوات ربي وسلامه عليه إلى البيت المقدس إلى المسجد الأقصى. وكما ذكرنا والحديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد وضع للناس في الأرض أول؟ قال المسجد حرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال أربعون صلى الله عليه وسلم. واللي بنى المسجد الحرام هو من؟ إبراهيم عليه السلام. واللي بنى المسجد الأقصى من؟ يعقوب عليه السلام. وصل المسجد الأقصى رغم هذه الدابة العجيبة الغريبة العجيبة لنبي صلى الله عليه وسلم، هي بالنسبه للملائكه معروفه لكن النبي صلى الله عليه وسلم جديده غريبه. الى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي معها بناموس البشر، حينما يصل الى المسجد الاقصى ينزل من عليها وياخذ الحبل ويربطها، يربطها فين؟ في ساريه او حلقه بجوار المسجد الاقصى. واحد يقول يعني هي الدبه دي كلها تتربط بحلقه؟ امال انت متخيل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ناموس البشر. هو انت اخر حاجه متخيل الطياره دي، الطياره الضخمه جدا دي ما تتربطش ب ده المركب يتربط بحد والطياره تتربط، والله بيجوا عندك كرافت كوتش بتاعه طول ايه؟ الصدرات كده بس بقى الطياره بفرق، يعني برضه كل حاجه لها ما يضبطها، ما ماشيه كده. ولكن عشان عايز يورينا انه بيتعامل معها باي ناموس؟
بالناموس البشري، فربطها في الحلقة التي يربط بها الأنبياء. النص كده، حلقة التي يربط بها الأنبياء، دل على أن هذا البراق وهذه الرحلة ربما قادها بعض الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وربطوا في نفسي الحلقة التي ربط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم عليه. وطبعا دي من البشرات المهمة جدا، ان احنا لازم نؤصل عند الناس عقيدة ايه؟ عقيدة ان احنا مسلمين، احنا مش عرب. فكرة ان احنا القومية العربية دي باطلة، فكرة الأممية المصرية أسوأ. عشان بعض الناس يقول احنا مالنا وبلغتوا حماس، مالنا وكملتوا غزة، ما احنا اللي عملنا الفلسطين وضيعنا عيالنا وضيعنا فلوسنا، واقسم ما العرب يعملوا، مالنا احنا؟ لا لا يا اخي، لا، احنا والفلسطينيين والسوريين واللبنانيين والباكستانيين والاندونيسيين كلنا، ان هذه امتكم امة واحدة. والربط واضح جدا اهو بين اعظم قاعدتين للمسلمين في الدنيا، اعظم قاعدة المسلمين المسجد الحرام، قاعدة الثانية المسجد الاقصى. حتى جاء المسجد الثالث اللي هو اصبح الثاني اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان افهم ان في ربط. احنا لا نتكلم ابدا بلسان اننا مصريون او اننا ابناء شمال افريقيا افريقيين زي ما القذافي بيقول، لا لا لا، كله تهريج، كله تهريج مخالف لاصول الدين والشريعه. نحن ينبغي ان يخاطب بعضنا بعضا اننا ابناء امه الاسلام. فما يؤذي اخوانا في فلسطين يؤذينا، ما يؤذي اخوانا في المغرب يؤذينا، ما يؤذي اخوانا في اندونيسيا يؤذينا. امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وانا ربكم فاتقون. هذه العقيده الصلاه تخريج الامور، ان احنا عملنا وسحنا ياما ساعدناه وياما عملنا له وياما وياما، الكلام ده ما يصلحش ابدا ولا زمان ولا عاد ينفع. والحمد لله ان هذه النغمه صارت في التراجم من الله عز وجل، من بركات اللي حدث في فلسطين، ان فعلا احياء روح الجهاد من جديد، احياء روح الاسلام في قلوب الناس من جديد. هذا امر ظاهر، هذا من فضل الله جل في علاه، جل في علاه علينا وعلى جميع اخوان المسلمين. وصل صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى، دخل المسجد فصلى ركعتين. هل صلى بالانبياء ام لا؟ الصحيح انه صلى بصلى الانبياء، ولكن هل صلى قبل المعراج ام بعد المعراج؟ هذه مساله مختلفه بين اهل العلم. الارجح انه صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعد المعراج وليس قبل المعراج. ليه؟ افهم لي مسألة طريفة. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به قبل المعراج لعرفهم، فلو صعد إلى السماء فلقيهم في السماء كان دخلوا السلام عليكم يا فلان. ولكن لما قرأنا قصة فاطمه كان إذا صعد إلى السماء فدخل السماء الأولى فوجد آدم عليه السلام ولا يعرفه، فقال جبرائيل هذا أبوك آدم سلم عليه، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف آدم. وكذلك السؤال الثاني من خاله عيسى ويحيى لم يعرفهما، ثم يوسف وهكذا. فلو صلى به أولا في الأرض لكان عرفهم في السماء. فدل أن الصلاة بالأنبياء كانت بعد النزول. وكذلك مسألة عرض الخمر واللبن والعسل مثلا كانت بعد النزول من المعراج، وهذا هو الأقرب إلى الصلاة. طيب، صلى الله عليه وسلم ركعتين. هي الصلاة لم تفرض غير لما صعد إلى السماء. مش كده برضه؟ يبقى الركعتين دول قبل فرضية الصلاة. لكن أول ما فرضت الصلاة عليه وسلم فرضت إيه؟ مثنى مثنى. الصلاة ما فرضها كذا، مثنى مثنى. ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، حديث عائشة في صحيح مسلم. زيدت لما أخبر صلى بالخمس صلوات الفروض في أعلى علية السماء. قبل ذلك كان الصلاة كلها ايه؟ مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم خرج وترك البراق مربوطا في الحلقة، ثم ركب المعراج. المعراج ما نقدرش نقول يا اخواننا اللي هو دبة ولا نقدر نقول حيوان، النص مش كده، في النصوص كلها اسمه ايه؟ معراج. ها؟ معراج بس. المعراج أشبه في زماننا بإيه؟ زي الأسانسيرات، زي السلام الكهرباء، حاجة كده ركبها صلى الله عليه وسلم عرج بها السلام، العروج والصعود. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالي، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، فالعروج والصعود. ركب آلة معينة خلق الله ذلك فعرج صلى الله عليه وسلم إلى السماء. طيب يبقى لابد احنا نفهم هنا معلومة خارجة جدا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الملاك خدوا من الأرض على السماء عادي كده على طول، ما هو طلع من مكة القدس السماء السماء القدس مكة، مش ده خط الرحلة؟ هو كده خط. طب لو خدوا من مكة على السماء، خلينا كده واقعين شوية، كان ممكن أصلا قلبه يحصد نوع من ايه؟ من الذهول والاندهاش، هو رايح علشان لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هو رايح يشوف الآيات، ربنا عز وجل ابتعثه لهذا، فلا بد من تثبيت قلبه أولا. فمن عوامل التثبيت إن نركبه الأول البراق ويمشي بالسرعة الرهيبة دي، يوصله فين؟ بيت المقدس. فيرى هذه السرعة المتناهية فيربط على جأشه، فإذا ركب البراق اللي هو المعراج فصعد بيه إلى السماء أكيد بسرعة أسرع من مين؟ من البراق، أكيد بسرعة أشد وأقوى. ومعلوم إن القلوب في اللي راح فينا ركب أسانسير وماشي بسرعة الفوق يحصل له إيه؟ انخفاض في القلب. فكان مسألة وصول بيت المقدس أولا ثم صعوده للسماء، وصول بيت المقدس تهيئه لما هو آتي وأصعب بعد ذلك. نفس الله يركب على هذا المعراج فيصعد به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. برضو عندك المعلومة إنه لما ركب المعراج بعد أن صلى الله عليه وسلم ما قالش الجبريل هيجي فين، عشان تعرف مدى تسليم النبي صلى الله عليه لملائكة الله جل في علاه. يبقى احنا كان نتعلم مع احكامه وتوجيهات سلم التسليم. ركب المعراج وعرج به صلى الله عليه وسلم الى السماء، فلما وصل الى السماء الاولى صلى الله عليه وسلم وطرق جبرائيل على ابوابها، والسماء لها ابواب ولا شك في ذلك، وبذلك النصوص ما يغني عن الكلام. وسئل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. ففتح لهما صلى الله عليه وسلم، فلما أدخل صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى فوجد أباه آدم عليه السلام. طيب هنا مسألة بقى فهمي. هو آدم عليه السلام مات ولا حي؟ مات أكيد. خلينا نقول سيدنا آدم ده خلق عجيب، طوله كم؟ طوله قد ايه سيدنا آدم ده؟ 60 ذراع. ادراعه يعني 60 × 70 سم، 75 بطوله كم متر؟ يعني في الحساب عايزين 42 متر يا شباب. طول مضمون طوله 42 متر سيدنا 40 متر 40 متر يعني عمره كم دور؟ 5. تخيل طلعنا كده عشان سيدنا ده معدي من الشارع. اظن كلنا هنسيب الدنيا كلنا نتفرج على مين؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يرى أباه على هذه الهيئة يحصل من إيه؟ استعجاب، اندهاش. ما هو صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون من زماننا، والناس زمان النبوة كانوا أقرب ما يكون حالا تكوين الجسماني والسن أشبه بنا إحنا. ناس قال أعمارهم مات بين 60 و70، ولا زال الأمر كذلك. لما كانوا أشبه بنا في الهيئة الجسمانية والهيئة البنيانية وفي السن. فلما يشوف أبوه بهذه الضخامة قال ما هو مات عليه السلام، إيه اللي حصل؟ أقول لك إزاي والسماء يا أخي؟ الأمر أيسر من ذلك. هذه رحلة مخصوصة لعبد مخصوص على هيئة مخصوصة. الله تبارك وتعالى أحيا الأنبياء وأجلسهم في الأماكن ليقابلوا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هي مشكلة يعني؟ إيه ليه أنت بتقعد نفسك ليه؟ ده لسه أقعد من كده، ده لسه بعد ما يطلع فوق خالص وهو نازل هينزلوا يستنوه فين؟ وهيصلي ركعتين، يصلي وهم موات، يا أخي صلي. وهذا مما يتنعم به أهل الجنة. تخيل أهل الجنة مما يتنعمون به أنهم يلهمون التسبيح. واحد في الجنة عاوز يتمتع بياكل يشرب يلبس، من متع في الجنة أنهم يصلي ركعتين. ويقول لي لما قلت لهم مش يبقى الجنة فالصلاة ليس فيها صلاة على وجه التكليف، يعني مكلف يصلي ركعتين في الجنة لا، لكن فيها صلاة على التمتع والتلذذ بالعبادة، أنه كان يتمتع بذلك ليوصل ربي في الدنيا. ربنا يلهمه سبحان الله، كان شيء بيسعده في الدنيا فيسعده أيضا فين؟ لكن هل مكلف؟ لا ليس مكلف. فالمسألة سهلة جدا جدا. رأى آدم عليه السلام على هيئته وصورته التي خلقه الله عليها، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وسلم. ثم صعد إلى السماء الثانية فوجد فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، وذكر من وصفهما صلى الله عليه وسلم نصف عيسى خاصة أنه ربعة أصهب أحمر شعره مسترسل على جبينه صلى الله عليه وسلم، ورحب به قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أصعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه السلام فرحب به وقال مرحبا بالأخ الصالح النبي الصالح. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس عليه السلام، وفي نص الحديث وذاك قوله تبارك وتعالى ورفعناه مكانا عليا عليه السلام إدريس، فقال لمحمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. في رواية أخرى قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. إنه مختلف في نسب إدريس عليه السلام، هل هو إدريس ابن خنوخ ابن متشولة ابن إلى نوح عليه السلام فهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام قوي جدا جدا. فلو كان هو فعلا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى العبارة قوله صلى الله عليه وسلم بابن الصالح والنبي الصالح أوفق، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له من أبنائه. أما لو لم يكن عمود النسب هكذا، عمود النسب يحتاج إلى تحقيق، هو قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم ولد صلى الله عليه وسلم الخامسة فوجد فيها هارون عليه السلام أخي موسى عليه السلام. ثم ولد السادسة فوجد فيها موسى عليه الصلاة والله وسلامه، فسلم عليه قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزه صلى الله عليه وسلم بكى موسى، بكى موسى عليه السلام. فسألوه سألكم ما يكون وما يبكيك يا موسى؟ قال غلام بعث بعد يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل أمتي. هذا الثابت الصحيح، إذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلث أهل الجنة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلث أهل الجنة على الصحيح. والذي سألهم دعا الله تبارك وتعالى أن يكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، ثم قال أن يكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال أرجو أن تكون شطر أهل الجنة فكبروا، رواية أخرى أنهم سيكونوا ثلث أهل الجنة. نسأل الله أن نكون إياكم منهم يا رب. فبكى موسى عليه السلام ارتضاك ما يعدش عليه، عدينا على خمس سماوات ومحدش كان صلى غير بالترحيب. لما جاء عند موسى حدث نوع من إيه؟ من الخنين والحنين. موسى عليه السلام هو أحدث الناس عهدا بناصر، صح ولا في غلط؟ أنا أريد عبارة، هو أحدث الناس عهدا بناصر موسى عليه السلام، صح ولا غلط؟ خذ الآتي، موسى عليه السلام أرسل إلى من؟ إلى بني إسرائيل. عيسى عليه السلام أرسل أيضا إلى من؟ وعيسى أرسل، يقول العلم أرسل على قدم موسى عليه السلام، فأعظم أنبياء بني إسرائيل ولا ريب هو موسى عليه السلام. فعيسى أرسل تبعا لمن؟ لموسى. وعيسى الذي ثبت عنه أنه قال ما جئت لأنقض ولكن جئت لأكمل، هذا نص التوراة والإنجيل نص صحيح وعليه لوائح النبوة كما يقول العلم، ما جئت لأنقض ولكن جئت لأكمل أو لأتم، كلاهما في موجود في الإنجيل. فعيسى عليه السلام تبع لموسى عليه السلام، فموسى عليه السلام أمته هي أمة مين؟ هي أمة عيسى عليه السلام. نعم السلام أرسل كل نبي كان يرسل في قومه خاصة، إلا محمد فأرسل الناس عامة صلى الله. موسى عليه السلام أخذه الحنين والخنين وغلبته عيناه عليه الصلاة والسلام. كيف يدخل أمتي هذا الرجل الجنة أناس أكثر أمتي؟ هذا واضح طبعا قياس العقل والنقل، أنت أرسلت إلى أمة محدودة، ولكن محمد أرسل إلى من؟ إلى الدنيا قاطبة. أنت أرسلت إلى مدة زمنية محدودة 400-500 سنة وانتهت رسالتك. محمد صلى الله عليه وسلم رسالته من يوم ينبوئ حتى تقوم الساعة. ثم عرج صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فوجد فيها أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة الله والسلام، وجد صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ويدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، يعني يدخل يطوف حول البيت المعمور ثم يخرج ولا يعود إليه مرة أخرى. قام البيت المعمور وهو في السماء السابعة قبالة الكعبة في الأرض، يعني 7 سماوات السماء السابعة البيت المعمور الذي يجلس عليه إبراهيم السلام، هذا البيت فوق بالضبط الكعبة. فجالنا واحد قال طب ما الكعبة تلف مع الأرض مش كده برضه؟ ما هو في ناس عندهم مزاج إيه؟ مش يعكنون، لا هو غاوي شغل في كل حاجة إيه؟ دماغ. أنا قلت لك من أول موضوع الإسراء ده أول ما يفيدك يفيدك إيه؟ يعني يا سيدي اللي بيخلي الأرض تلف ما يخليش السماء تلف، أنت مالك دلوقتي محبك كده ليه؟ ده يخليها تلف يا أبوها كمان اللي هيحصل يعني؟ الملك ملك من؟ هي شغلانة. وبعد 1000 سنة هنكتشف ان السماء كانت بتلف يا رفض. هو اول ما قالوا الارض بيضاويه كرويه ايه اللي حصل؟ ده قتلوا اللي قالوا كده، قتلوهم الغرب قتلهم، انها مقوله كافره. وطبعا احنا عيننا، انا شخصيا شفت بعيني يعني بعض الاعراب النجد اول ما قالوا ان الجماعه الامريكان وصلوا القمر وطلعوا القمر ونزلوا القمر جابوا صورهم عايزين يتمشوا فين على القمر، قالوا بالنص، قالوا هؤلاء كفار، هؤلاء يكذبون، يستحيل من احد ينزل على القمر. وفسر القران في سوره الرحمن الايه بتقول ايه؟ ها؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قالوا دول مش هينفذوا ابدا، لا ابدا. القمر متابع الأرض أخواننا، هو التفسير المتعاجل إن ما حدش يطلع عليه هيطلع. وهل هذا يضرنا في ديننا من شيء؟ يعني نزلوا على القمر إحنا هيحصل حاجة في التوحيد؟ هيحصل حاجة في الاتباع؟ لا، مش مشكلة مطلقة. ليه العجرفة وبناء أوهام وأحلام من لا شيء؟ قتلوا اللي قالوا الأرض كروية، بعد مدة طلع إنها مش كروية، طلع إنها بيضاوية. إيه اللي يمنع بعد مدة كمان الأرض تتحرك؟ وبتلف كذا لفه في اليوم وفي السنه كذا مش عارف ايه، والشمس بتلف بتلف عن الشمس. بدات تتكشف حقائق الكون، هذا الكون كله من صنع الملك العليم العلام. الشاهد ان النص هكذا، انها في بؤره السماء السابعه فوق كعبه الارض يطوف بها الملائكه 70,000 ملك، وابراهيم عليه السلام مسندا ظهره البيت المعمور. هنا طبعا فائده عظيمه جدا يذكرها دائما اكثر اهل العلم، وهي ان الجزاء من جنس العمل. ان ابراهيم عليه السلام حينما بنى الكعبه لله تبارك وتعالى في الارض، واذ يرفع ابراهيم القواعد البيت الاسماعيل ربنا تقبل منا كما بنى لله تبارك وتعالى بيته في الارض، اسكنه الله سبحانه وبحمده بجوار بيته فين؟ في السماء السابعه. فالجزاء من جنس العمل. هل توقف مع سلم عند السماء السابعة؟ لا. في فائدة بس علمية هنا عشان في دقة في النقل. أحاديث الإسراء والمعراج يحدث فيها أحيانا بعض التداخل في الروايات في سكن الأنبياء في السماوات. بعض الروايات أحيانا تقدم أو تؤخر، هذا لا يضر، هذا النقل من الأخطاء تقع من النقالين من الرواة ولا تقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حمله جبريل عليه صلوات الله وسلامه وارتفع به الى مستوى يسمع فيه صريف الاقلام. صوت الالم وانت بتكتب كده الحفيف بتاع صوت الالم اسمه صريف، اسمه صريف. هذه الاقلام قال العلم الاقلام التي تكتب اقدار الله تبارك وتعالى. هذا المستوى لم يثبت لاحد من البشر الوصول اليه الا لمن؟ محمد. اما الحديث المشهور إن جبريل عليه السلام جاء إلى مستوى ما قال يا محمد تقدم أنت، قال أهنا يا جبرائيل يترك الخليل خليلة؟ في يقول لك العملاق ينفع خيانة دي بقى سيدنا جبريل؟ هو معنى الكلام كده، هنا يترك الخليل خليلة، يقول يا محمد لو تقدمت أنت لاخترقت ولو تقدمت أنا لاحترقت. تقوم الناس كلها في الجامع الله أكبر وكله بس حديث موضوع مش من الكلام الأصل بقى. تقلي والناس تقعد في الجامع الله أكبر وطبعا المصيبة عند مين؟ عند الإمام اللي بيعرض الكلام ده. الكلام ده في البخاري ولا في مسلم ولا في غيره مش هو. تقلي في ناس هاويين يا أخوانا السيرة في حاجات كثيرة جدا غير صحيحة. يوم دايما القصاص أو اللغوي يحبك الحبكة الموضوعية بتاعت الفيلم يعمل إيه؟ يدخل حتين ثلاثة من دول الحبكة إيه؟ زي الحبكة السينمائية كده. إحنا مش بنحكي قصص السينما ولا بنحكي فيلم، إحنا بنحكي شيء وقع على الحقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزيادة والنقصان دعوة كاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم والذي حذر فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال فليتبوأ مقعده من النار دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ريح النار ريح النار. تخيل يعني هيسكن النار يتبوأ يعني يقعد هيسكن. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خبر حقيقي هذا هو الواقع سيتبوأ. ليه خلي نكذب على الناس ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم محتاج حد يكذب له؟ هو محتاج حد يكذب له عشان الناس تحبه أكثر؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم خالص والله حبيناه ما حبيناهوش موضوع إيه؟ منتهي. حبينا هينفعنا، كرهنا إحنا لأخذنا الضرر، لكن هل في ضرر سامح برسول الله؟ أبدا. الشاهد صعد إلى مستوى يسمع فيه صليف الأقلام صلاة ربي وسلامه عليه. ثم عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة وهو بالأفق أعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إلى آخر آيات صلى الله عليه وسلم عرج به إلى سدرة المنتهى. فلما رأى صلى الله عليه وسلم يصف هذه السدرة، السدرة يا أخوانا السدرة في الجوة شجرة ومعروف شجرة السدر معروفة زي الشجر السامر كده سدرة شجرة. نعم صلى الله عليه وسلم هو الذي وصفها يقول صلى الله عليه وسلم ورقها كآذان الفيلة ونبقها كقيلان هجر. حديث صحيح. ورقها كآذان الفيلة وثمرها ونبقها كقيلان هجر وغشيها من الألوان ما لا أستطيع أن أنعته وحولها من الفراشات من الذهب. نعصل بص وصف عجيب جدا. شجرة ضخمة جدا جدا الورقة بتاعتها قد ايه؟ قد ودن الفيل. الثمرة قد ايه؟ كقيلان هجر. ايه قيلان هجر دي؟ قيلان جمع قل مش كده برضه؟ يبقى تقول لي عندنا احنا قول لي ايه يعني مصر اسمها قول لي ايه؟ قول لي اناو. يبقى الثمرة قد قول لي كده؟ لا. إذا بلغ الماء قلتين ها؟ لن يحمل خبث. أنهي قلتين؟ قلتين إناوي ولا قلتين بتوع هجر؟ قلتين هجر. كلاب يقيني هجر. القلة من دول بالفلاح كده حوالي متر مكعب في متر مكعب. أدي القلة. الثمر قد إيه؟ الثمر الواحدة قد كده. الثمر الواحدة قد كده. ثمرها كخلال هجر. غشية من الألوان ما لا أستطيع أن أنعكها. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه السدرة غشية ألوان عجيبة. هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقدرش يوصف هذا الشكل إلا أنه عينها وقعت على بعض فراشات من الذهب تطوف وتحوم حول هذه الشجرة. فراشات الذهب دي شيء عجيب في لما تعرف السير. أولا ألوان إحنا في زماننا بينا بنشوف دلوقتي يجوا على واحد موترين من السنين يضربوا ألوان أحمر وأخضر الموضوع بالنسبة لنا إيه؟ ممكن يتفهم شوي. لكن فراشة من ذهب ما ينفعش على الخلق والتكوين الرباني اللي فينا اللي شفناه. احنا اجسامنا فيها معادن صح ولا لا؟ جسمنا فيه معادن. جسمنا فيه مش عارف 5 جرام نحاس 6 جرام ألمونيوم 7 جرام رصاص مش
قالوا لنا كده جماعة العلماء، وده شيء مسلمات لا ننكر ولا نحد، موجود معادن يتكون من العظام، يتكون من اللحوم الى اخره، ولكن مجمج بني ادم كله من النحاس، ما ينفعش، لابد تكون في عروق لينه ولحوم طريه واعصاب متداخله وماء العيون والسمع. هذه الفراشه مصنوعه كلها من الذهب، وفيها روح تدب وتتحرك وتطير حول هذه الشجره. اخواننا، اذا كان انا سلم لا يستطيع وصف هذا الجمال الربني في الشجره، والفراشه من ذهب وثمرها كما ذكرنا وورقها كما ذكرنا، فما بالك بالجلوس عندها وجلوس تحتها. عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد راى من ايات ربه الكبرى. شوف الدرس مهم جدا بقى. النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى هذا المكان، الحديث بقى عنه هو بقى، هو راى جبريل هناك ولقد راه نزله اخرى، دي ثاني مره راه مره في مكه جالس على كرسي من السماء الارض. في روايه بتقول راه مره اخرى ثالثه، لكن دعنا خلينا مرتين. هذه المره الثانيه فين؟ في السماء، على هيئته الحقيقيه التي خلق الله عليها، له 600 جناح عليه السلام. الله راى جبرائيل. هل جبرائيل وصل سدره المنتهى ام وصلش؟ الحديث لا تنص ما بين شيء، لكن نعم سلم وصل سدره المنتهى. عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. مع هذه الروعه وهذا الجمال لايات الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم حد لبصره حدا لا يتجاوزه. الله اوحى اليه لا ترفع عينك الى اعلى ولا تغضيها الى اسفل، علشان ما يشوفش اكثر مما حد له الله تبارك وتعالى. فوصف الله ادبا قال ما زاغ البصر وما طغى، لقد راى من ايات ربه الكبرى. هل الكبرى تمييز للايات؟ راى من الايات الايات الكبرى، او راى من الايات الايه الكبرى؟ لا شك ان كل ما راه صلى في هذه الليله كله من الكبار. هذا بالنسبه لاي عبد مخلوق، الايه بتقول سبحان الذي اسرى بمن؟ بعبده. فهو ما زال يعيش حياه العبوديه، عبد يرى كل هذا، كل هذا بالنسبة له كبير. صلى الله عليه وسلم سبحان الملك الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول ما زاغ البصر وما طغى، وترى رباطة الجأش والثبات، ده الواحد فينا لما يكون له حبيب غايب عنه مدة طويلة وساعة ما يشوفه قبله بيحصل له انهيار والبكاء كده، عشان بيقابل حبيب صاحبه ما شافوش من زمان، أو ابنه كان مرضه صحيح إلى آخره. ما بالك بهذه الآيات الضخمة جدا جدا. وسلم ثابت الجأش، لم يتحرص، لم يتزلزل ابدا. ليه؟ اصل رحله الاسراء يا اخوانا كانت رحله تقول لك لها ما بعدها. هتعرف مع الوقت ان رحله الاسراء دي كانت تمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم عشان الهجره المدينه. دي اول قاعده وضعت تجهيزا له صلى الله عليه وسلم عشان لما هاجر لفين؟ للمدينه. طيب حينما راى سدره المنتهى وراى جنه الماوى، مر الامر بس في الجنه كده؟ لا، الاحاديث كلها تقول ان الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى ادخله الجنه، فراى اهل الجنه كيف ياكلون وكيف يشربون وكيف يتبولون وكيف يتغوطون وكيف يتسبلون وكيف ينامون وكيف يستظلون، اراه كلها في الجنه. ثم اراه النار وما فيها، يعني دخل النار، نعم دخلها وراى ما فيها، لكن لم تمس لم تؤذي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح صلى الله عليه وسلم في الاخره أنه سيستشفى ربي عز وجل أن يرزقه أن يخرج من أهل النار، فيقول أخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو مثقال ذرة. الحديث يقول فيدخل فيأتي بمن هيدخلها ويطلع الناس. طب تمسه النار؟ لا، إلى ربع مرة صلى الله عليه وسلم. فرأى النار، رأى أهلها، رأى ما فيها، رأى أحوال الزنا، أحوال آكل الربا، أحوال الغشاشين، أحوال أهل الغيبة والنميمة،
أحوال الظلمة، أحوال رأى كل أحوال أهل النار وكل أحوال الجنة. ومن المرشد المبين له صلى الله عليه وسلم؟ جبرائيل السلام. إذا رأى الذين يأكلون الدماء يسأل من هذا يا جبرائيل؟ يقول له هذا الذي يفعل كذا وكذا. ثم إذا رأى الذي يسبح في الدماء من هذا؟ يقول كذا وكذا وكذا. فإذا رأى الذين يأكلون لحوم الناس يسأل من هذا؟ يقول هذا كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا دخل الجنة فرأى الجنة سأل من هذا؟ قال الذين يفعلون كذا وكذا. وجبرائيل سيقوم بالمهمة كاملة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو ده الدين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد للسماء رأى الدين عليه على الحقيقة. يبقى إذا نزل الأرض لو الدنيا كلها اجتمعت أن تغيره هل تغيره عما تيقن بعينه وقلبه؟ لا. فلما رأى ما أراه الله تبارك وتعالى في الجنة وما أراه الله تبارك وتعالى في النار عرج به إلى أقرب وأحمى الدرجات والمقامات من رب العالمين، حتى فرض الله تبارك وتعالى عليه الصلاة التي نقوم بها جميعا. هنا تذكر قصة طريفة، هي مش في الصحيحين ولكن هي أصلها كذا، إن هنا وقعت حادثة التشهد، أنه قال حينما دخل على ربي تبارك وتعالى التحيات لله والصلوات الطيبة لربي جل في علاه، فقال له الله جل وعلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فأجاب صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أي ملائكة الحضور. ثم تشهد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما قولك اللهم صل على محمد إلى آخره فليس هذا من صيغة التشهد. مش كده برضه قالوا إيه؟ قول في صلاة الجنازة بعد التكبير ولا كذا، التكبيرة الثانية تقول النصف الثاني من التشهد. لا غلط. التشهد هو إيه؟ حد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هم يقصدوا النصف الثاني من التشهد يعني اللهم صل على محمد وإلى أنا. وليس هذا من صيغ التشهد، إنما هذه من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أمره ربه تبارك وتعالى أن يصلي بالناس في اليوم وليلة خمس صلوات. هو هكذا صلى الله عليه وسلم تلقاها جملة من غير تفصيل. من الذي فصله وعلمه بعد ذلك؟ جبريل عليه السلام. هنا لما صعد إلى أعلى الدرجات وأسنى المقامات وفرض ربه تبارك وتعالى خمس صلوات من غير حجاب، هل رأى محمد ربه بعيني رأسه رؤية بغير حجاب ولا سحاب؟ هل رأى ربه كما نرى نحن الأشياء كذا؟ لا. أنا محبش أخواننا تفتكوا، محبش أخواننا مسألة إيه؟ هي مسألة عقيدة عشان دفاع، مسألة عقيدة لابد من مراجعة كتب أهل العلم. نقول هذه مسألة خلافية منشورة ومنثورة في كتب أهل العلم. ابن عباس رضي الله عنه يتزعم فريقا وعائشة تتزعم الفريق المقابل. ابن عباس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. إزاي؟ الله أعانه على ذلك. إن رؤية الله في الدنيا مستحيلة على البشر لا يتركونها. وبدليل على ذلك أن موسى عليه السلام قال ربي أرني أمرك إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إيه اللي حصل؟ فلما تجلى ربه للجبل بس جعله دكة، الجبل اندك، سيدنا موسى عليه السلام شاف الجبل اندك خر موسى صعيد. فيستحيل على البشر رؤية الله في الدنيا، لكن هذا في السماء على هيئة مخصوصة. تقول ابن عباس أنه رأى بعين رأسه. أم عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تقول من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه فقد أعظم على الله الفرية. يعني لا تقبل هذا القول أبدا. إذا مسألة خلافية عن أهل العلم، لا داعي أن احنا نحشر أنفنا ونقول إيه آه أو لا. هو صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ سئل كذا قال نور أن أرى، نور أن أرى. في الصحيحين حجابه النور سبحانه وبحمده، يوسف الأشعري حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
إذن لو أن الله كشف الحجاب عن نفسه لا أحرقت الدنيا لمن فيها، لأن بصره لا يتناهى سبحانه وبحمده. إذن الواضح معنا أنه رأى النور الحجاب. على هذه الحال مسألة ليس بالنسبة لنا أهم الخوض فيها، ورأينا السلف يختلفون فيها ولا يكفر بعضهم بعضا أن يقبلوا فيها الأقوال الأراء، وهذا من التعلم أن يكون عندنا سعة إدراك في خلافات العلمية. لكن هذه من الفوائد، من أعظم الفوائد المهمة جدا، فائدة طريفة جدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم طلع من مكة إلى بيت المقدس، بيت المقدس إلى السماء، واحدة واحدة وصل إلى أعلى عليين ليلقى مولاه جل في علاه فيفرض عليه الصلاة. يبقى ربنا فين؟ في السماء. يبقى لما تسأل واحد يقول ربنا، يقول لك ربنا موجود في كل مكان. قال لا، يبقى النبي كان رايح فين بقى؟ ده كان واخد عنوان غلط بقى. تقول اتقي الله في دينك. الاجتهاد بتاعتك هيقول لك ما احنا بنسأل ربنا سبحان ربنا الأعلى، هذا لا يمنع. هو لقي الله جل في علاه فين؟ في السماء. ولكن الله لا تحوزه سماء ولا بناء ولا، نقول نعم لا تحوزه سماء ولا تحوزه بناء ولا زمان ولا مكان، كل هذا من خلق الله، حتى محمدا من خلق الله. ولكن حديث ينص أن محمدا سمع هذا من ربه في السماء. خلاص ما تفهم بقى موجود وإيه وخلوا فنه الموجود في كل وجود، موجود في كل وجود يعني إيه؟ يعني ربنا في الماء، ربنا في الحمام، في المجاري، ايه موجود في كل وجود دي؟ كلام غير صحيح على الاطلاق، والناس يرددوه وكان الاعلام الصحابه يصر ان يوقع الناس في الشرك. مش ينقل عقيده الناس، لا ده لابد ان يوقع الناس ايه؟ في الشرك. فرض الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم 50 صلاه، اول ما فرض 50 صلاه، 50 صلاه. تخيل حضرتك لو استمروا معنا 50 صلاه دول، كان ايه اللي حصل فينا احنا؟ المسألة ما تعرفش في السير 50، ده احنا 5 وخربانين. خليهم 50 صلاة حتى في ركعتين، 50 في 2 بكام؟ 100 ركعة، وكمان حتى راجل 200 ركعة انا واقف. هيبقى عمري واقف 200 ركعة. محدش كان هيشتغل ولا حدش حياته مش دنياه. فيأبى الله جل في علاه إلا أن يربط بيننا وبين بني إسرائيل رباطا، وهذا من صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. فمحمد صلى الله عليه وسلم حديث عهد بهذا الأمر، هذا الوحي التشريعي بالصلاة لسه جد فيه. فلما أوحى إليه ربه وأمره ب50 صلاة قابلها من ربه هدية ونزل به جبرائيل. فلما مر بموسى في السماء السادسة سأله موسى ما فرض عليك ربك؟ كأن سيدنا موسى عنده خبرة بموضوع إيه؟ التشريعات، عنده خبرة. ما هو النصارى إخواننا ما عملوش تشريع، شو يقول لك يعني أحدث الناس يعرف محمد صلى الله عليه وسلم وموسى، نقول لك عملوا تشريع. أما الإنجيل ما فيهوش تشريع، الإنجيل ده عبارة عن مجموعة من إيه؟ من التراتيل والمواعظ والأدعية والتلبس، لكن ما فيهوش تشريع. التشريع بتاع اليهود هو بتاع النصارى، هو أصلا بتاع مين؟ بتاع اليهود. والعجيب في بعض كتب التوراة عند نسخة ما زالت موجودة الآن إن التوراة فيها الرجم اللي عند المسلمين، الرجم اللي عندنا ما زال موجود في التوراة. فقال له هو ربك فرض عليك إيه؟ فأجابه قال 50 صلاة. قال قد عالجت بني إسرائيل أو خبرت بني إسرائيل فإن قومك لا يطيعونك فسل ربك التخفيف. هنا مسألة مهمة جدا. سيدنا موسى اللي هو عرفا ميت، شو ميت برضه؟ ميت. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه أين قبر موسى؟ قال عند الكثيب الأحمر، شفته وأنا رايح بيت المقدس. هو من ضمن حسنات كده وراكب البراق مع سيدنا جبريل وراح بيت المقدس، عدوا على حتة كده في كوم أحمر كده، فقال له يا جبريل قال هذا قبر موسى عليه السلام. قال عند الكثيب الأحمر، عارف إنه ميت سوى ميت أرض، طلع لها فوق، من الذي أحياه؟ يبقى من الذي انطقه ليكلم محمدا؟ اوعى تفكر بالشطاره من سيدنا موسى لوحده كده، لا، ولا كده من سيدنا موسى، الله انطقه ليكلم محمد صلى الله عليه وسلم. فالكل من ملك الله جل في علاه، عشان يقول لك الربط بيننا وبين الناس دول ان اصل بني اسرائيل استقاموا على الدين فاحنا هم واحد، لكن لما خالفوا الدين
فعلوا المسلمين ما فعلوا. فاحنا ما زلنا نقول بيت المقدس وفلسطين كلها ارض مسلمين. وان جلس الان يهود لكن سيخرج الشاء وقبل ان شاء الله تبارك وتعالى. قالوا امر صعب جدا، 50 صلاه صعبه، اسال ربك التخفيف، اطلع. راح نسال ربي تبارك وتعالى. هنا تاتي شبهه بالنسبه لك، هذا لا يصح. هو موسى عليه السلام ارأف بامه محمد من محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال ربنا في حقه بهم رؤوف رحيم. صدق غويين يخلقوا لنا ايه؟ خلق زي بقول. يقول ده يا اخي موسى عليه السلام عبد مكلم، الله اوحى له ان قل لمحمد هذا. مش دي رحمه سيدنا موسى امتنا، لا، الله الذي انطق موسى عليه السلام فتلقفها منه صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى ربه جل في علاه فساله التخفيف فخفض 10 ثم 10 ثم 10 حتى انتهت الى كم؟ الى 5 صلوات في اليوم والليله. والله تبارك وتعالى ختم على هذا، هي في الاجر 50 ولكنها في العمل 5. وقبل الله تبارك وتعالى هذا من عباده، فلما نزل صلى الله عليه وسلم قاله موسى كم؟ قال له 5. قال لا يطيق، سر ربك التخفيف. قال اني قد استحييت من ربي. هذا يؤشر لك بنو اسرائيل عملوا ايه في موسى عليه السلام. لحد 5 صلوات يقولوا دول ايه؟ دول كتير. هو عايز بكام؟ 1 2 كده. لا ده 5 كتير، ولكن عليه السلام قبل. يدلك هذا على مدى ارتفاع امه محمد عن عامه الأم. لذلك اوعى تستهتر او تقلل من شأن مسلم مهما كان به من مشاكل او خلافات، طالما بيصلي بيصلي 5 فروض هذا من الاخيار. ده النبي صلى الله عليه وسلم جابها لنا من فوق من اعلى عليين عشان نصلوها، وانا قبلت الخمسه، صليت الخمسه. من اكمل الكمالات ان يصلي المسلم 5 فروض. نزل سلم بعد ذلك ونزل من السماء الى السماء الى السماء، وفي كل سنه في كثير من الروايات يودعه مقربوها، يودعه مقربوها صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نزل إلى بيت المقدس مرة أخرى فإذا بالأنبياء ينتظرونه هنالك، فصلى بهم ركعتين صلى الله عليه وسلم. الركعتين دول هم إيه؟ على الأقرب إلى الصواب إن هم ركعتين صلاة الفجر. إن صلى هو الذي قال في الصحيحين لأم هانئ صليت الغداة هنا وصليت العشاء هنا والغداة هنا أو الغداة في بيت المقدس وجئت الآن. هو إما صلى ركعتين تطوع نافلة أو صلى بهم ركعتين صلاة الفجر في بيت المقدس ثم عاد صلى الله عليه وسلم. لما صلى الأنبياء إذا كيف بعث؟ يقول هذا أمر الله بعثهم الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. واحد نص حديث كده بعثهم الله لي، الله بعثه صلى الله عليه وسلم ليصلوا خلفه عليه الصلاة والله وسلامه اصطفوا ويقفوا. وهذا يدلك على وحدة الأنبياء، على نسخ جميع النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، على أن إمام الأنبياء هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أن دين الله تبارك وتعالى واحد مذ خلق آدم حتى محمدا صلى الله عليه وسلم. أن قرآن الله مهيمن على كل الرسالات السابقة. أن سنة محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة لجميع سنن الأنبياء. وهكذا مجرد أن يصلي به إماما ويقدموه إماما دل على فضل هذه الأمة. حتى أن عيسى عليه السلام هو الحديث الصحيح حينما ينزل في آخر الزمان فينزل في بيت المقدس، ينزل في الشام شرقي دمشق عند منارة البيضاء شرقي دمشق، ثم يذهب يصلي في بيت المقدس المسجد، والناس قد أقاموا الصلاة للصلاة فتقدم إمامهم، فحينما يرى عيسى عليه السلام يتكعكع يرجع ويقدم عيسى عليه السلام فيأبى عيسى يقول إمامكم منكم تكرمة هذه الأمة أو أمكم منكم تكريما هذه الأمة، يعني إمامكم منكم يا معشر محمد صلى الله عليه وسلم. ويصلي عيسى عليه السلام مأموما خلف واحد من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دل على عظم هذه الأمة وأنها الأمة الرائدة وهي الأمة القائدة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم ثم يخرج يجد إليه في انتظاره صلى الله عليه وسلم. البراق لسه مربوط كما هو، حد سرقه حد خده. طيب ما هو اصل ممكن ما كانش حد شايفه كمان، مش كده ولا لا؟ وممكن لو الناس شافوه يحسبوه حمار عادي ولا بغل بتاع فلان ولا فلان، محدش يعرفه، محدش مميز. فراكب صلى الله عليه وسلم حتى عاد به الى بيته، البيت الحرام في مكه. الله عز وجل عمل في الطريق كده كان طرفة جميلة، ربما الواحد فينا يعتقد أنها عجيبة في الطريق. مثلا يقول مرت البيرحاء فوجدت بها إبلا لبني فلان، فند منهم شارب جمل، لا ساعة ما عديت كده شاف البغلة بتاعتنا بتعدي راح طلع يجري مننا فند في الصحراء. فالرسول صلى الله عليه وسلم استقر في مين؟ في ذهن حفظه. معدين مكان تاني فالرسول صلى الله عليه وسلم عطش فوقف البواط فنزل فوجد قربة الماء معلقة شن الماء ففتحها يقول فشربت منها وشكلها كذا وكذا وكذا، ثم راق مكانها ثم ركب صلى الله عليه وسلم ثم صار يقول حتى مر على ابل لبني كذا وكذا في التنعيم على مدخل مكة فوجدت ابلا لفلان ابن فلان يتقدمها جمل أورق. جمل الأورق جمل ايه؟ ضخم بياض في السواد، يكون دائما هو قائد ايه؟ قطيع من الجمال. وانا شفت الكلام ده هو شافه صلى الله عليه وسلم وحسهم ايديه حياه عاديه مع الناس، هو بس هو ماشي بالرغده بالسرعه الصاروخيه الرهيبه دي. هو ما يعرفش ليه ده صلى الله عليه وسلم. فلما وصل مكه صلى الله عليه وسلم ورجع وحكى قصه لمين؟ لام هانئ، قالت له اوعى تحكي لحد، لو سمعوا بك لكذبوك ولا استهزأوا بك صلى الله عليه وسلم. قال والله لأخبرنهم، لازم أقول. دي بقى من طرف السيرة اللي ما تعديش عليه، لازم نقول. اوعى يغلبك فيه الجبن ومش هتقول. قال والله لأخبرنهم ولو كذبوني ولو استهزأوني، لازم نبلغ هذا الدين، رغم ان هو يعلم انه سيبلغ وغالب الظن عنده على مقياس العقل ان كلامه ايه سيكون مفروضا صلى الله عليه وسلم، حتى انه اصبح واجما. مين الواجب يا اخوانا؟ الواجب شكله ايه؟ ها؟ عندنا بالاب يشتم يقول انت عامل زي الدجل في الدليل مش كده؟ مش فاهم حصان؟ حدش عارف اللي انت الواجب اللي هو عنده حاله من ايه؟ من اللي بيقولوا كده في زماننا، يعني احنا نجي على السلام اقول، لكن انا اقول من باب التقريب، يعني عنده حاله من عدم التركيز كده، ما هوش مركز ومش مظبوط، فنحصل له او حاله من اندهاش والذهول، فاصبح واجما. اعجم الكعبه مين اللي عدى عليه؟ مر عليه عمرو بن هشام ابو جهل وعتبه وغيره، فلما راوه واجما اقبل عليه ابو جهل وقال يا ابن اخي هل من خبر؟ في حاجه جديده ولا ايه؟ مالك زعلان كده؟ مالك مش طبيعتك يعني؟ أعزكم الله لما واحد بدأ نزاعاتنا كده يغلط غلطة البلد تمشي بالطبل، لكن اللي مش بدأ يعمل 100 مصيبة والموضوع ايه؟ عادي. لذلك انت لما واحد يشتمك يقول لك بتقول حرامية، قول له واللي مش بتقول حرامية؟ هو ايه بتقول بتقول؟ احنا علامة لوحدنا؟ احنا تريد مارك مسجلين يعني في شارع اخر لوحدنا ولا ايه؟ هو ايه الكلام الخير الناس يقولوا ده؟ هو بيتوضوا على مالك؟ خير في ايه؟ في روح القلبية. قال يا ابن اخي ما لي اراك وجيما، بيتحنن على سلم الله اسلوب رغم تبنى اخويا مالك انا ساعدك عليك مشاكلك اكلم لك الوزير والغفير والرئيس مالك ايه؟ طبعا هو كان يتمنى ان يكون سلم قد اصابه حدث شيء هيغيره، فقال والله الى ابا الحكم ان بينا جديد في موضوع جديد. قال وما ذلك؟ ايه القصه؟ ايه الموضوع الجديد؟ قال لقد صليت معكم، يعني هنا في المسجد لقد صليت معكم الليله او البارحه العشاء هنا في المسجد، وصليت هنا الغداء. يقول كده كده قصته عنه هشام اللي هو اسمه كنيته ابو الحكم او كنيته ابو جهل، وصليت الغداء هنا وما دون ذلك اسري بي الى بيت المقدس ثم جئت. طبعا تاني بصله متأكد بصله كده العشاء رحت بيت المقدس وجيت وصليت هنا ده طبعا يفكرك على طول بمين في زماننا، بمين؟ الشيخ علاء. ده من اهل الخطوه. ايه اهل الخطوه ده؟ يبقى صلي معانا المغرب وبعدين ما صلاش. انت فين يا اخويا؟ لك والله الحمد ربنا كرمنا صليت عشاء في مكه وجيت. خطوه خطوه يا اخويا. طب احنا نتمنى نكون اهل الخطوه. يا ريت يا ريت لو احنا اهل الخطوه. حد يقرا؟ كنا كل يوم نصلي المغرب في مكه والعشاء في الحرمين مدينه، ونصلي الفجر في المسجد الاقصى، وكنا نروح نخنقوا اليهود بالليل وهم نايمين. انا طول ما يقول لك انا مسخر عقلي. طب مسخر متى عقلي؟ تبعته مغسل يا اخو. قال لك الا الاصل دي عليها 100 جنيه. يا عم احنا محروضه معاك بالنبيت لما ندغدغوه طلعوه بس والله كلمه خدوا لنا غزه. قال هي العفريت ما تجيش احنا ليه؟ الجن يلبس اللي احنا ليه؟ ما يلبس اليهود. ما تبعد الجن بتاعك. ما كنا بالسجن. يقول اما لو فضل ربنا يكون بعتنا عفريتين يطلعونا من السجن. وبعتنا رسالة بعتنا اي جزء عفريت ولا عفريت صغير. تهريج يا اخوانا. ناس عايشه في قصص وهم وهم والله. فعلا لو بتصل الجن طب ما نسخروا جن الليله اوباما اول ليله ناخدوه على السخي كده اوله الليل خلص على اوباما ده. طب ما خلصوا لنا اخوانا. مهم تهريج ليه العفاريت ده؟ احنا بس ليه ايه ما يعني بصراحه دي مسخره من الناس، مسخره في سوء الاعتقاد. ليه ما تشغلوا الجن ونعتمد ليك قري في السجن؟ انا طبعا قال لك يا عم انا بدي 100 جنيه هم تخلي عفريت بتاعك 100 جنيه وطلعها. لو الراجل طلع في السجن عفريت هو العفريت ده ايه؟ العفريت ياخد لك سيدنا عمر في الشارع يعني صار له ايه؟ كان العفريت يشوف شارع ايش بالشارع تاني. نعم صار كده. قال ان الشيطان لا يفرح منك يا ابن الخطاب. ليه؟ خايف عمر يلبسه. يوم العفريت يمشي في الشارع علي يا عمر علي يا عمر مش علي يا عفريت. لا ده عفريت هيمشي علي يا عمر. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا اخوانا هنقف الخروج لازم منه اضطرار يعني. خروج عن النص لازم منه يعني معلش. فايه الموضوع؟ قال له والله في موضوع. ايه؟ قال له حاسس كذا كذا. هو قال له على ايه بس؟ طبعا خلي بالك لابد ان تحترم خصمك. من الغباء انك تعمل ايه؟ تحقر خصمك او تستهين بيه. ده غباء متناهي. حتى لو كان خصمي على الحقيقه ضعيف لا اعقره ابدا. قال يا ابن اخي فاذا دعوت لك قوما اخبرتهم بذلك؟ يعني اذا جبت لك الناس تقول الكلام ده ولا الكلام ده بينا من بعض ساعه ما جيهم هترجع؟ خد بالك من التسخير الرباني. امنيه الداعي الى الله ان يخلى بينه وبين الناس. الغلام قصه الغلام مشهور في قصه حاجه حدود. كان كل امنيته بعد يعني رجل فعل ملك فعل كل افعال حتى يقتله فما استطاع. قال لست بقتيل مش هتقدر تقتلني ابدا الا اذا جمعت الناس ونصبتني على عنقي ثم وقفت امام الناس فقلت بسم الله رب الغلام ثم ارمني تقتلني. خلاف كده مش هينفع ابدا. الرب بتقول نصبه قدام الناس ومسك السهم بسم الله سيبه كده مش مستعد وراح ضارب السهم ماتش اعادها مره واثنين وثلاثه اربعه ماتش. قال انك تخدعني. قال والله ما خدعتك ولكن لن تقتلني حتى تقول بسم الله رب الغلام. لازم الناس كلها تسمع. فنادى قال بسم الله رب الغلام وضرب السهم فوقع في صدر الغلام فمات. فقال الناس كلهم امنا بالله رب الغلام. سيدنا ابراهيم كان اعظم امنيته ان نظر النمرود. النبي صلى الله عليه وسلم امنيته ان يسمع الناس. مين اللي تولى المهمه ولكن مكرا وحيله ودهاء؟ ابو جهل. خدمه. ساعات عدوك يخدمك هو ايه؟ ما يقصدش. قال له يعني اذا جمعت الناس قبل الكلمتين دول ولا اجمعهم تقول ده انا ما قلتش. فهم خصمنا كده يا اخوانا. فهم خصمي فاكر ان احنا جبناء وان احنا بنقول كلام قدام الناس وفي المكاتب بنقول ايه؟ كلام. لا اللي بنقوله هنا بنقول كل مكان. فالله عز وجل ديننا واحد لا تغير. وده من الدروس المهمه جدا جدا. قال واذا جمعت الناس هات الناس كلهم فوقف في صحن الكعبه وقال يا معاشر بني لؤي بن كعب بن غالب. قبل الاخر غالب ده بينا وصلنا كمان بتاع 20 واحد. قال كل واحد ينتهي ناس اقول ابن غالب ده اهو يجي. فاتت مكه عن بكره ابيها. شوف بقى الدهاء. قال حدثه يا ابن أخي لما تقول. اوعى تعدي عليك السيرة دي فيها نوع من الالتزام أصلا، اوعى تعدي عليك. ما قالش إيه ده محمد قال كذا كذا، اللي ممكن لو قال كذا كذا وصل ولا ما قلتش يبقى مين اللي كذاب، او انا ما قلتش كده قلت بشكل تاني. لا ده هو ذكي جدا جدا ابدا. قال يا ابن اخي حدثهم بما تقول، قل لهم ايه الموضوع. فاخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر انتشر في مكه كلها في قد في دقيقه، في دقيقه واحده امتلأت مكة أخبارا بأن محمدا قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس في سواد الليل ثم رجع صلى الله عليه وسلم. فبهت القوم، ولكن من القوم عاقلون، مش كلهم مجانين، مش كلهم مجانين أمر تحدي. ويا ريت خصمنا برضه ما بقاش مجانين دايما، يا ريت خصمنا كنا ناس عاقلين لما يقعد يناقشني يناقشني بإيه؟ بالحجة بالبيان. انا هو ناخد ردي مع بعض، مبقاش المساله بطش وارهاب وزي ما قال السادات يا فيها يا خفيها. لا، لابد يبقى فيه اخذ وعطاء وادله وقبول ورد. وانا حينما ارى اني مخطئ ارجع عن الخطا وانا صاغر لا حرج. انكر الجميع ما قال الصحابه، هذا كلام ما ينفعش، هذا خطا مخالف، هو فعلا على القواعد العقليه ايه مخالف. قالوا ان كنت صادقا فصف لنا بيت المقدس. لو انت صادق صحيح اصف لك المقدس. دل هذا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قد زار بيت المقدس قبل ذلك، وكلهم يعلمون هذا. ان لك راحوا مره قبل كده ما كانوش قالوا ايه؟ اوصفها. قالوا اعطينا دليل اوصفه لنا بالظبط، واحنا في ناس منا راحوا زاروا وشفناه. شوف بقى ابتلاءات من ربنا تبارك وتعالى، ابتلاء عجيب يعني. احنا دلوقتي سرح بينا كفايه كده كمان بس كده. ال ابتلاء عادي مع الصلاة، بس الثبات فين الثبات؟ الثبات من الله اخوانا، ما هوش مني ولا منك ولا بكثرة مذاكرة ولا قراءة ولا ولا لا لا، الثبات التوفيق من من؟ من الله. قالوا صفه لنا، وصفنا المسجد شكله ايه؟ نحسن. قال لقد اسري بي ليلا فدخلته ليلا وعدت ليلا. يعني دخلته هو ايه؟ مظلم ورايته مظلم. يعني عايز اقول انا ما شفتش ايه؟ الاوصاف او الاعلام بتاعته. والحقيقه انت لو دخلت مسجد بالليل وابواب طافيه قلت لك وصفه لي، لو قلت وصف هتقول اوصاف ايه؟ هتقول اوصاف عامه، بس هتقول ده انا دخلت واسع، مكان واسع، فيه اعمده، كلام عام. لكن وصف دقيق لا. هم عايزين اي وصف؟ العام ولا الدقيق المحكم؟ عايزين الدقيق المحكم عشان تاكدوا من كلامي. هذا هو المطلوب في محل الحجه، محل الحجه والاحتجاج، هو ده المطلوب. فجل الله تبارك وتعالى له بيت المقدس. الرهبه كده ربنا كشف لي 2000 كيلو اتفتحوا في لحظه كده بينه وبين ايه؟ بقى شايف قدام عينيه كده. في روايات اخرى تقول فرفعه الله اليه عند الصفا. المسجد الاقصى تسلم مكانه اتحط فين؟ عند الصفا. هم قاعدين حول الكعبه بيكلموه هو عينه على فين؟ بقول لهم في عمود وحاطين سوره ايه الكرسي في مدخل الباب والباب بتاعه خشب، ما هو بيبص حاجه قدام ايه؟ قدام عينيه صلى الله عليه وسلم. يبقى مصنوع انه راح 2000 كيلو دي اسهل. ده هو راح للمسجد، ده المره دي المسجد هو اللي ايه؟ هو اللي جاله. ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. سبحان الله وتعالى عما يشركون. فلما اقام عليه وسلم الحجه البينه والدليل الباهر على صدق مقاله، وصف المسجد وصفا محكما ولم يكن قد زاره من قبل، قالوا صدق كلام الصدق. لكن ربما وصفه له غير. المخرج موجود برضه، ربما حد ثاني وصفه له. كان عتبة يقول هو اسحر الناس، ساحر بيعرف الكلام يمشي. أحسن. قال وانا ازيدكم، انا اجيب لكم دليل احسن من كده. لقد رايت في البيرحاء، وحكى له قصه بقى ايه؟ الحاجات الجمال اللي عدى عليها وهو ما كانش عارف وصلها هي ايه الموضوع معموله كده ليه. ند بعير لبني فلان في المكان فيمثلوه بعير شرب منهم. وعندما مررت ببعير بني فلان نزلت الى شنة ماء فشربت منها وتركت غطاءها فسلوه. وفي التنعيم بعير بني فلان يقودها جمل اورق يظهر الان من الثني سمدخل البلد فنظروا فاذا البعير يدخل ويقود البعير الجمل الاورق اللي قال عليه الصلاه والسلام. قالوا لقد سحركم الرجل. ده سحر. بس سحر بقى ايه؟ ما هو الثاني اللي هو قلنا قصته ركنا ايه؟ قال يا بني عبد مناف ساحروا بمحمد ما شئت من الدنيا. اعملوا مسابقة سحر ما حد في الدنيا كلها ما حدش يغلبوا ايه؟ ما شفناش سحر احسن من كده. هذا يدلك على شيء. الايات على مثلها يؤمن المؤمنون، لكن احيانا الناس يروا الايات ولا يؤمنوا. ايات عينه بينه عمليه عينيه ورغم ذلك لم يؤمن الناس لما قالت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حقيقه عشان بس ما نطولش ان قصه ملقانه بالفوائد، وانا بحاول بحكي يعني اعطي من الفوائد باثراء الموضوع، لان الاثراء المعرض مش المساله احنا نحكي الموضوع بس كحكايه والمراه في الاولى كذا الثانيه كذا الثالثه كذا، لا لابد نخرج من هذه المساله. هذه كانت ليله ليلاء وليله عصماء من ليالي المسلمين بني عليها ما بعدها، والتاريخ كله بني على هذه الليله. فمن هذه الليله اتصل المسلمون بخالقهم لعباده اسمها الصلاه، وجاء جبريل في اليوم الثاني وعلم الرسول مواقيت الصلاه وعلمه كيفيه الصلاه وبنيت المواقيت وانتهى الميقات والطهر، علمه كل شيء صلى الله عليه وسلم. فصارت الامه مميزه عن غيرها من الامم. على هذه الحال نترك النبي صلى الله عليه وسلم مع صبي قريش وهو يعرض عليه ما يعرض عليهم ما اتاه الله تبارك وتعالى من حكمه في الخطاب، ومن الايات البينات التي تدلل على اسراء صلى الله عليه وسلم في هذه الليله المباركه. وفي الدرس القادم سنواصل ان شاء الله بعض المسائل المهمه. هل الاسراء والمعراج كان بالروح ام بالبدن ام بالروح والبدن كلاهما؟ وهل كانت الرؤيا التي راى سلم وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران، هل الرؤيا التي اراها الله لعبده صلى الله عليه وسلم هي رؤيا عينيه ام رؤيا مناميه؟ وما هي الرؤيا التي راها سلم؟ هل هي ما اراه الله من الايات البينات ام انه راى رؤيا في المنام ثم تحققت بعد ذلك بحادثه الاسراء والمعراج؟ على اي حال نتوقف عند فرق عليه وسلم مع هؤلاء الصناديق في جوار الكعبة وما انتهى إليه صلى الله عليه وسلم من عرض براهينه وأدلته على صدق دعواه أنه قد أسر به صلى الله عليه وسلم. ونواصل في الدرس القادم، وجزاكم الله خير على الاستماع، ونصلي ونسلم ونبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.